تبع التكتيك لا تحط البيضات كلياتهم بسلة واحدة. يا ترى حبك تراحيب المطر. أنا هذا الشاب السوري اللي بيلبس توب وبيلبس شماغ وعايش مع البدو. في مواضيع ما بحسن أحكيها لأنه إذا بتحكي بهذا الموضوع ما فيني أقوله هيك. قصة وصولي على بريطانيا مضحكة جدا وماشي دائما بمبدأ تهاد وتحاب. أنا يمكن الشخص الوحيد بالعالم اللي ما عمره عمل سي في. لما درسنا السوق اصطدمنا بحياة حاول تشتغل شيء انت ونايم بالبيت يدخل لك مصاري. سميته قصة قلم.
اللاجئ المدير بحلقة اليوم هو السيد آدم آغا، من أشهر البائعين العرب على إي باي في المملكة المتحدة، مؤسس براند ميد إن سيريا. من أول ما تقعد مع آدم 5 دقائق بس تكتشف أنه تاجر قادر على تقييم الأشياء والناس، وبيعرف الفرق بين الأصلي والتقليد والأنتيكا. حكايته درس لكل الراغبين بعمل بزنس أونلاين بهالزمان، زمن الحروب واللجوء والتضخم والركود الاقتصادي. بالأول تعالوا نتعرف مين هو آدم آغا.
آدم آغا نجدي المولد والمنشأ شامي الهوى بريطاني الإقامة، خلينا نقول والدي الله يرحمه كان من أهم مصنعين الصوبيات بسوريا، طلع على الخليج أسس هنيك، اجينا نحن بضمن هالعجقة. ولدت بالرياض، تربيت بالمدارس الحكومية بالرياض. أنا هذا الشاب السوري اللي بيلبس توب وبيلبس شماغ وعايش مع البدو. الشيء الوحيد اللي بيميزني عن البدو شكلي، بس لما بحكي معهم فوت معهم بالنقاش بدوي. مثلا لما تكوني عم تسلمي على واحد جاي من الجنوب من جيزان، يا ترى حبك تراحيب المطر. وجود هالعبارة بحياتك وتقدري تميزي أهل البلد بلهجتهم أو بلهجتهم بتقربك أكثر لهدول الناس. ما بدنا نطول عليكم، عشنا بالرياض 30 سنة، سعودي بكل التفاصيل، بلبسي، بحياتي، بأسلوب حياتي، بعاداتي، بهواياتي. روح قلبي روح أقعد بالبر، شغل حطب وأقعد. كنت أخذ أمي الله يرحمها كتير نقعد بالبر، شقشقت الضوء بالبر مع الحطب شي ما ممكن تنسيه. ريحة الحطب اللي بتعلق بالأواعي لما كنا نرجع على البيت غير شكل. بس لمرحلة من المراحل حسينا حالنا موجودين بالسعودية، سعرنا بسعر أي شخص إجا من يومين على هاي البلد، ما قلنا أي مميزات. حسينا بهالمشكلة هاي تحديدا لما بلشت بدي أشتغل. أنا صاحب شركة بالسعودية، عندي سواقين، عندي موظفين، عندي محل، بس أنا ما بملك شيء من هالشركة، ما بمون طلع مصاري من حساب الشركة من البنك، كل الوقت مضطر أني ألجأ للكفيل لحتى طلع مصرياتي من الشركة. ماني مزعوج كتير كنت من الموضوع، بس مقيدني لما بشوف قدامي قصص الناس اللي كفلاتها أخذت شغلة بليلة ما فيها ضوء قمر وطلعوا على المطار بالزنوبة وبالبيجامة اتسفروا وهن أصحاب ملايين. كان هذا الموضوع دائما محل قلق لإلي. اتبعت تكتيك لا تحط البيضات كلياتهم بسلة واحدة. فتحت أكثر من مشروع وكل مشروع كان باسم شخص مختلف كرمال أمن حالي قدر الإمكان. بعرف إنه أنا بكون عم خالف القوانين بهالموضوع هذا، بس للأمانة يعني كل الناس اللي كانت عايشة بالخليج كانت شغالة بهي الطريقة، لأنه الحل الثاني إنك تكون موظف ومعليش جير بكعكة عم تاخد راتبك بآخر الشهر وصلى الله وبارك.
آدم عنده الجرأة يحكي اللي إله واللي عليه. حكالنا عن شغفه بالتجارة وكشف لنا السر اللي خلاه يكون دوما بالمبيعات الرقم واحد.
من يومي تاجر بشتغل بالتجارة. لما كنت بالمرحلة المتوسطة عملت مشروع للمدرسة والمدرسة دفعت لي عليه مصاري، يعني متخيلي كان عمري يمكن 15 سنة، وهذا أول إنكم إجاني اشتريت منه ساعة كاسيو بتشتغل ريموت كنترول للتلفزيون لأني كنت حاببها. إذا بدور بنك ركيبي على الأغلب لساعة الساعة موجودة. بطريق الصدفة فتت بمجال القرطاسية والمستلزمات المكتبية. كان لي صديق اسمه حسان كيكي الله يذكره بالخير، بيشتغل بشركة مستلزمات مكتبية، قال لي إنه لازمينهم مناديب بالشركة. رحت تعرفت على مدير شؤون الموظفين بالشركة، عملت معه انترفيو بدون سي في. أنا يمكن الشخص الوحيد بالعالم اللي ما عمره عمل سي في. نزلوني تاني يوم على السوق، رحت شفت شوفي عندهم، أخذت عينات. ما برضى كنت روح على مكتبة صغيرة أو بقالية صغيرة بيعهم، رحت على البيك فيش طوالي، رحت على السوبر ماركت والهايبر، عملت لهم أوردرات كانوا مو حلمانين فيها. هون أنا كان عمري 18 سنة، شخص عم يفوت على هايبر ما بيحط أوردر شنتاي مدرسية أو دفتر، بيحط أوردر طبلية باليت. الطبلية ممكن يكون وزنها 500-600 كيلو من الدفاتر. لما رجعت لعن مديري من بيت الحلبي الله يذكره بالخير هلا بأمريكا، اتفاجأ من الشغل. صار يقولن للشباب اللي تعبانين عليهم وجايبينهم من برا للسعودية ومدربينهم، هذا النموذج اللي بدي اياه عندي بالشركة، هيك بدي الشباب يشتغلوا، ما بدي هذا الأوردر اللي عم يروح يبيع لي بمئة ريال ومئتين ريال. الحمد لله، وهذا الشيء يسجل لي بهذا الموضوع اني كنت دائما رقم واحد بالمبيعات وما في رقم اثنين. رقم اثنين كتير بعيد عني. هذا الشخص اللي فايت لعند الزبون وحاطت بباله انه فايت بده يبيعه عشان بده ياخد العمولة، هذا بيفشل. فوت لعند الزبون ناوي اطرق صحبة معه وماشي دائما بمبدأ تهاد وتحابه، ما فوت لعند حدا ما جايب له معي هدية، وخاصة إذا كانت هي الهدية بيستفيد منها هذا الشخص. 100 واحد عم يجيب له أجندة وتقييم لمسؤول المشتريات، جيب له شغلة يستفيد منها، يحبها، ينبسط فيها، حتى لو كانت عن لائحة الآي دي تبعه، بس تكون بفكرة حلوة أو بترتيبة حلوة لهدائية منك قد الدنيا. الحمد لله توفيقة من الله، يمكن أنا بلاقي حالي مقبول عند كتير من الناس، ما أطلع من عند الزبون لو أخذ منه أوردر أو أخذ منه وعد أنه لا يعطيني أوردر.
سوق العمل فتح بابه أمام آدم آغا في السعودية كمندوب مبيعات استخدم مهارته بعقد الصداقات لكسب ثقة رجال الأعمال. لكن ما في مندوب مبيعات بيجمع ثروة من وراء وظيفته بس. بالفقرة الجاية رح يحكي لنا آدم قديش مهم كل تاجر يدرس السوق ويعرف حاجات الزباين.
حسيت إنه في مشكلة بالأسواق الخليجية بالحقائب المدرسية، وتحديدا مع طلاب المدارس الانترناشنال. صرت انزل على الصين صمم ونفذ حقائب مدرسية خصوصي لطلاب المدارس الانترناشنال، لهم متطلبات معينة بالحجم، لبي لهم هي المتطلبات، والحمد لله حققنا أرقام بيعية كتير ضخمة بهذا المجال. فتحت أول محل إلي بالرياض سميته قصة قلم، بنسل ستوري. واحدة من المشاكل كانت الكتب تبع المدارس الانترناشنال ضخمة، يعني الولد يروح المدرسة حامل معه كتاب 200-300 صفحة. أنصر جزئ لهم هذا الكتاب، جبت ماكينة من الصين نفرط الكتاب ونعمل له بايندينج أو تغليف من أول وجديد، نعمل له إياه 3 أجزاء 4 أجزاء. صير الولد أول السنة يأخذ الجزء الأول، لما يخلص صير يأخذ معه الجزء الثاني، إذا اضطر يأخذ الجزء الأول والثاني معه والثالث بالبيت. بهالترتيبة صارت الشنتاية تنحمل مع الولد اللي هي أصلاً أنا عم صنعها بطريقة كويسة، وصار الولد عم يأخذ معه متطلباته حصراً بس على المدرسة، ما عم يأخذ فوق حاجته. الحمد لله مع أنه كنت بوسط الرياض إلا كانت الناس تجيني من أقصى الشمال ومن أقصى الجنوب لتشتري من عندي الشنتاية اللي أنا جايبها من الصين خصوصي للطلاب.
رغم كل هالنجاح كان في عوامل كتير ضيقت الخناق على آدم، منها بداية تطبيق مشروع السعودة بالمملكة ومواجهة مواليد السعودية من جنسيات عربية، خطر خسارة أعمال وإقامات، وفوق كل هاد محدودية السفر بالباسبور السوري اللي حسمت قرار الرحيل.
Thank you. واحدة من الأشياء اللي تسعودت مجالات المكتبات والقرطاسية، لأنه أنا بندرج كمان تحت بند خدمات الطلاب بهذا المجال، وللأسف يعني كان موضوع السعودة جديد على الناس، وكانوا مالهم أبلانين يلاقوا شاب سعودي واقف في المكتبة عم يبيعهم. وأغلب زبايننا اللي احنا بالمحلات كانت سيدات، وأغلبهم أجانب منهم من أهل البلد. لما يجوا على المحل يلاقوا شاب سعودي واقف في المحل، يا ما يحكوا معه يا ما يفوتوا حتى على المحل. مع الوقت زاد ضغط علينا، صرت لازم تخلي في 30% و40% من الناس اللي بالمحلات السعوديين. وصلنا لمرحلة بصراحة ندفع لهم الرواتب وهم قاعدين بالبيت مشان نخلي السجل التجاري تبعنا شغال. تعقدت الأمور أكثر، صار في حد أدنى للرواتب ولازم نسجله بالتأمينات الاجتماعية. هذا الموضوع كتير كسرنا. لحنا بالسعودية أنا ومجموعة من الشباب عملنا عريضة وجهناها للملك فهد الله يرحمه وقتها، سميناها مواليد السعودية لهم حقوق. طلبنا منهم بس نحن مواليد سعودية لا تعطونا الجنسية، بس أعطونا إقامة دائمة، ريحونا، أعطونا إمكانية أنه نشتغل. هلأ الأمارات لقت حل للمواليد تبع البلد، حتى ولو ما عطتهم الجنسية الأماراتية عطتهم جنسية بلد تانية، بس بيعاملوا معاملة الأماراتيين ما زالن حاملين لهي الجنسية. بالسعودية ما كان في أي خيار لأنه بهي الفترة كان شغلي لأنه مرتبط كتير مع الصين، الباسبور السوري كان عقبة. كنت أول أخذ ملتي انترت فيزا متعددة زيارات للصين، صارت الحكومة الصينية ما تعطيني إلا 30 يوم. أنا 30 يوم ما بيكفوني بالصين، كنت روح أقعد بالقرى، أقعد بالمصانع، أقعد على خطوط الإنتاج. هذا الموضوع قيدني كتير، مع موضوع السعودة، مع موضوع أنه الكفلاء بالسعودية كتير عم يعزبوني وكتير متطلباتهم عم تزيد، قررت أترك وأمشي.
على الرغم من أنه آدم بيحكي بالتفصيل، لكن في مرحلة حسيت أنه بلش يركض ويختصر، يمكن ليتفادى ألم ووجع الهرب من مكان لمكان، من السعودية لسوريا لمصر ثم إلى المملكة المتحدة.
كنت مفكر بمرحلة أني خلص انتقل على سوريا، حتى نزلت رحت على الحلبوني ورحت على الأماكن هذيك، اجتمعت مع تجار. من سوء حظي كانت بداية الأزمة بسوريا، كان دائما عندي هذاك الإحساس اللي إذا دبكت بسوريا لها تكون الدبكة طويلة. رحت أسست شغل بمصر، اشتريت بيت بالقاهرة ونزلت على الأسواق تبع القرطاسية بالفجانة بمصر، بعرف تجار، بلشت أسس لأني بدي انتقل على مصر. وبالفعل نقلت زوجتي وبنتي يارا على مصر بعد ما أخذت بيت، بلشت المظاهرات بمصر. طبعا أنا لسه شغلي شغال بالسعودية، لسه ما نهيت شغلي بالسعودية بهذيك المرحلة، بس كنت خلص يعني أخذوا مني الشركة. في مواضيع ما بحسن أحكيها لأنه إذا بدي أحكي بهذا الموضوع ما فيني أقوله هيك، بدي أحكيه كله، وهذا الموضوع كتير كتير مزعج بصراحة كان لي. قصة وصولي على بريطانيا مضحكة جدا. كان إلي صديق بيشتغل بنفس مجالي بالقرطاسية، وصارت معه نفس المشاكل بالضبط يلي أنا مريت فيها بمجال عملي. كان معه فيزا لأمريكا، بس هو ما بده يروح على أمريكا، أخذ أولاده وإجا على لندن، نزل بمطار هيثرو وقدم لجوء بمطار هيثرو، وبعد شهرين ثلاثة قبل لجوءه واستقر ببريطانيا. حكالي شو اللي صاير، عجبتني الفكرة، أنا كمان كان معي فيز لأمريكا، حملت حالي أخذت رنيم والبنات وطلعنا على المطار على أساس رايحين على أمريكا، ترانزيت هيثرو، نزلت بهيثرو وقدمت لجوء بمطار هيثرو، ونفس الترتيب اللي مر فيها صديقي أنا مريت فيها قبل لجوئي واستقرت ببريطانيا. الحمد لله لما كنت شوف ناس مقدمين لجوء لهم سنين ولسه عم ينتظر بموضوعهم أنا خاف، بس خلال 3 شهور كنت أخذ الإقامة ببريطانيا 2013.
الناس اللي وصلت بطرق نظامية على بريطانيا وقدموا لجوء كتار، منهم آدم آغا وعائلته. لكن مثل كل لاجئ في البداية كان لازم يمر بمضيق اسمه الجوب سنتر.
صدقا ما كنت بعرف معنات الجوب سنتر أو شو بيعمل الجوب سنتر. أنا بعرف إنه هذا مكان بنروحه بيساعد الناس ليلاقوا شغل. كنت أجهل تماما إنه الحكومة البريطانية ممكن تعطيني أي نوع من أنواع المساعدات المادية. رحت على الجوب سنتر بمدينة بريستول، دخلت قابلت أحد الموظفين، حكيت له إني أنا كنت بالصليب الأحمر، وقالوا لي روح على الجوب سنتر عشان أنت عاطل عن العمل حتى يلاقوا لك شغل. قال أوكي، فتحت حساب البنك. قلت له إيه حساب البنك؟ قال ماشي، إحنا بس تمر لعنا كل أسبوع بنشوف نبحث معك موضوع العمل تبعك شو ممكن تشتغل، وخلال الفترة هاي بصير بندفع لك لحسابك بالبنك مبلغ مادي وبندفع لك أجار البيت عن طريق البلدية. أنا كنت جاهل بهذا الموضوع، ما كان عندي فكرة إنه الجوب سنتر اللي هيدفع لي مصاري لحتى يساعدني بمصروفي. بس بنفس الوقت كنت مصدوم، ليش هدول عم يدفعوا لي هاي المصاري؟ تحت أي بند عم يدفعوا لي هاي المصاري؟ وبصراحة ما كنت مبسوط إنه في واحد عم يجبرني إجي كل أسبوع لعنده لحتى أمضي كرمال يدفع لي المصاري، ولحتى أضحك عليه بطريقة أو أخرى أقول له أني أنا عم أقدم على شغل، وأنا فعليا ما عم أقدم على شغل لأني أنا ما كنت الشخص اللي ممكن يقدم على شغل. خلال هالبحث اللي كان عم يعمله معي موظف الجوب سنتر، قدمنا على شركتين ثلاثة. لما شافوا خبرتي بالأسواق الصينية عملوا معي انترفيو وعرضوا علي وظائف، بس عرضوا علي وظائف من الصين. انبسطت، قلت أخ تمام. خلال هاي الفترة قدمت على وثيقة السفر، هون بيسموها ترافل دوكيمنت. رحت على مكتب السفارة الصينية لأخذ فيز على الصين، قالوا لي لا نحن ما بنعترف بالترافل دوكيمنت، ما بنعطيك فيز عليه، وبالمقابل أنا حكم إني لاجئ ممنوع استخدم وثيقة السفر السورية تبعي. فشلت أي خطة لأني أتوظف عند هاي الناس. عم بحكي عن أسماء كتير ضخمة بالأسواق البريطانية بمجال عملي. تراسلت مع المصانع اللي بعرفها بالصين لنشتغل، جبنا شوية أفكار بلشنا نطبقها على أرض الواقع. لما درسنا السوق اصطدمنا بحيط أنه الطالب هون ببريطانيا ما بيشتري قرطاسيته، ما بيشتري شنتايته، المدرسة بتعطيه كل شيء، وبالتالي أنا سوقي له يكون كتير ضعيف.
صعب كتير يكون عندك خبرة كبيرة بمجال وتلاقي طريقه مسدود ببلد اللجوء، لأن هذا بيعني أنك لازم تبدأ من الصفر بمجال تاني، خاصة أنه آدم كان ناوي يطبق نصيحة صديقه أنه يلاقي شغل يجيب له مصاري وهو نايم بالبيت. اسمعوا كتير منيح، لأن راح تلاقوا نصائح ذهبية لكل شخص حابب يكون الإي باي مصدر دخله.
بيوم من الأيام إجا أحد التجار الكبار بالسعودية، هو صديق شخصي لي من أثرياء المملكة، إجا ليزورني بلندن. من سيرة لسيرة حكى لي عبارة كانت هي المنحنى الضخم أثر بالفترة اللي بعد هاي. قال لي حاول تشتغل شيء أنت ونايم بالبيت يدخل لك مصاري، وطبعا ما في شيء بيدخل لي مصاري إلا أنا ونايم إلا الأونلاين. لقيت الإي باي واحدة من أهم المنصات لهذا المجال، فتحنا على هاليوتيوب صرت أتفرج. ما لقيت معلومات كافية، لقيت في كوتش عايش بمدينة ثانية ممكن يدربني كيف أشتغل على الإي باي مقابل مادي. رحنا أخذ مني بالساعة الواحدة 100 باوند، قعدت أنا وياه جلستين ثلاثة، أخذت منه المعلومات اللي عن جد بتساعدني لحتى أكون مو شخص عم يبيع ويشتري عادي على الإي باي، شخص حابب يكون الإي باي مصدر دخله. الإي باي منصة ممكن تبيعي عليها أي شيء بيخطر لبالك، شيء ممكن أنت مقررة تكبيه. أنا بنصحك قبل ما تكبيه صوريه وحطيه على الإي باي، لأنه ممكن تلاقي شخص ما بمكان ما بهالمعمورة مهتم أنه يشتري منك. هذا هو الإي باي. قالوا لي أنه في سوق اسمه سوق أحد، سوق الكركيب. صرت روح على سوق ببريستول بمنطقة اسمها كليفتون. عم احكي هاي التفاصيل لأنه كليفتون منطقة راقية تعتبر ببريستول، وبالتالي سوق الأحد اللي تابع لمنطقة كليفتون لهيكون فيه كراكيب راقية. بين أول زيارة لإلي لهالسوق لقيت وحدة ختيارة جايبة الكتب تبعها كلياتها، مكتبتها كلياتها بدها تبيعها. عنده استعداد توزع هذول الكتب ببلاش على العالم، بس ما بدها ترجع فيهم مرة تانية على البيت. عملت مع ديل، أخذت الكتب تبعاتها كلياتهم، كان معي سيارة 7 ركاب، طبقتهم بهالسيارة ورحت فيهم على البيت. مرتي كانت قاعدة جنبي ما لا عارفاني شو بدها تقلي، إنه أنت شو بدك فيهم هذول الكتب، أنت إنجليزتك يلا ماشي حالك فيها، وهذول الكتب كلهم بالإنجليزي شو بدك تعمل فيهم. وصلت على البيت، عملت حساب على الإي باي، التقييم تبعه 0 لأني أنا لا شاري ولا بايع من عليه. الشخص هذاك نصحني إني أنا أول اشتري على هذا من هذا الحساب أي شيء محتاجه بالبيع كرمال يصير عليه تقييم للحساب حتى لو كان كمشتري. وهذا اللي صار، اشتريت كم شغلة، شاحن جوال، غلاف جوال، ما بعرف شو، هيك قصص بسيطة منه لحتى أنا أشوف كيف الآلية، حتى كيف التغليف، كيف القصة لا تجي لعندي، ومنه لحتى يصير عندي تقييم على الحساب. جبت الكتب، كل صنف على الإي باي له آلية مختلفة لعرضه. الكتب دار النشر بالأصل لما بيكون بلش يبيعها على الإي باي هي وجديدة، باستخدام الباركود تبعه والآيسبان تبعه بيفتحوا له كود، يعني فيك تستخدم الصورة اللي حاططها دار النشر. بالأصل أنت مجرد ما تعمل سكان أو تدخل الباركود، الإي باي بيجيب بيانات الكتاب كاملة بيحط لك إياها، بس أنت بتحدد حالة الكتاب، جديد قديم، مثل الجديد تعبان acceptable، وبتحط السعر اللي بدك اياه وبتعرضه. لقيت ناس عارضه هاي الكتب عم تبيعها ب 249 باوند 49 بنس، اكيد اني عم يربحوا فيها 249. بس شو صرت اعمل، انزل تحت ال 249، يعني حط 247 او حط 246. وصحيت تاني يوم الصبح لقيت ال 20 كتاب اللي حطيتهم كلهم منباعين، ومو لشخص واحد، يعني في 20 شخص اشترى من عندي 20 كتاب. بس النقطة أني أنا لما أخذت الكتاب ورحت على مكتب البريد مغلفهم، اتفاجأت أنه الكتاب بيكلفني لأبعته لعند الزبون 249. طبعا الأخ تبع الإي باي دربني كيف اشتغل على الإي باي، بس ما دربني كيف أحسب تكلفتي. أنا تكلفتي خليني أقول 0 حق الكتاب، بس عندي عمولة إي باي وباي بال، وعندي باكيجينج، وعندي شحن اللي هو شريكك المضارب الرئيسي بالبلد الرويال ميل. لما عملت الحسبة تبع الباي بال ومع الاي باي ومع الرويال ميل، لقيت حال الكتاب بده يطلع كتير غالي، ما له ينباع، ممكن يكون سعره مثل سعر الكتاب الجديد اللي عم يبيعه دار النشر مباشرة. هون كان عندي خيارين، يا أما بضل عم مخسر بهدول الكتب كرمال ابني حساب على الاي باي ويجيني تقييمات از سيلر كبائع تساعدني بعدين لما بدي حط اي برودكت ثاني، يا أما بدي وقف لحتى لاقي برودكت تاني. أنا اشتريت خسارتي وصرت بيع الكتب بخسارة، لغاية ما وصل حسابي على الإي باي فيدباك كتير مرتب. في نقطة كتير مهمة فوق هاي الخسارة، كان أحيانا الكتاب يضيع ما يوصل للزبون، ولأنه أنا عندي نسخة واحدة بس من كل كتاب ما فيني أبعت له غيره، بالتالي أعمل له ريفاند، رجع له المصريات، وبالتالي هون بتكون خسارتي خسارة 2. وأحيانا يوصل الكتاب لعند الشخص يكون مثلا بقلب الكتاب من جوا محطوط خط مثلا أو هايلايت معلمة على الكتاب أو كذا، وكون أنا حاطط إنه لايك نيو. بهي الحالة لما يكون في أي سكراتش بقلب الكتاب لازم يكون اكسبتبل الكونديشن تبعه، بالتالي الزبون مجرد ما يقول لي هيك ما ناقشه، طوالي رجع له المصاري، بس لأني أنا مهتم إنه يكون عم ببني تقييم على هاي المنصة، لأنه ببريطانيا البزنس معتمد على الريفيو، بلا ريفيو أنت nothing.
صار عند آدم حساب خسران مادياً بتقييمات عالية على إيباي، لكنه أثناء البحث في سوق الكتب وجد أنه بعضها بيحقق مبالغ عالية، بيوصل في سعر الكتاب ل 200 أو 300 باوند، وخصوصاً الكتب القديمة والنادرة اللي بتدخل المزادات.
عجبتني الفكرة، بس سوء الأحد ما بيلبيني بهذا الموضوع. لقيت أنه بجمعيات خيرية في من هاي الكتب القديمة معروضة وبأرقام كتير زايدة. دورت على الإنترنت، طلعت لستة بجمعيات الخيرية الموجودة على مستوى بريطانيا كلياتها، بسكوتلندا، بإيرلندا، بويلز وبإنجلترا. اركب سيارتي وروح لف عليهم واحد واحد، دور على الكتب القديمة جلدتها تعبانة، ما اهتمت شو السبجكت تبعها او شو الموضوع تبعها، مجرد ما لاقي كتاب من هذا المجلد الجليد القديم بني اسود عنابي اشتري باوندين وبثلاثة وباربعة ما في مشكلة. جيبهم معي على البيت، صورهم، إيباي بيسمح لي حط 12 صورة، دور شوف إذا في حدا عارض مثل هذا الكتاب عشان أخذ الأستيميت برايس تبعه وأعرضه على إيباي. هون اختلفت معي الأمور، هون صرت تعمل بروفيت. بالإيباي في أوكشنز، في مزادات، اشتري كتب قديمة من المزادات اللي على الإيباي وجيبها على البيت، ظبطها ورتبها وأعرضها. أحياناً الكتب هاي تكون مجموعة سلسلة، تكون ناقصة كتاب، دور على هذا الكتاب جيبه اشتريه من الإيباي، لأنه في ناس عم تبيع أجزاء لحالة، كمل المجموعة تبعي ورد عرضها على الإيباي. وخاصة الموسوعيات الضخمة اللي تكون أحياناً مكونة من 30 مجلد و40 مجلد، هي أصلاً شحنة للعميل صعب جداً. أنا اخترعت آلية لشحنة ونجحت، جزئها على أكثر من طرد وبعتهم كله مرة واحدة للزبون. صار عندي مكتبة ضخمة بالبيت فيها أكثر من 2000 مجلد، كلهم كتب قديمة، وبطريق الصدفة أحيانا تطلع معي كتب موقعة من الكتاب تبعه ومترخة. كان في عندي كتب عمره 200 سنة، أناجيل لعائلات عمره أكثر من 300 سنة، مورثة من عيلة لعيلة لعيلة، بس وصلت لجيل ما له مهتم، أعطاها لجمعيات الخيرية وأنا اشتريتها من الجمعيات الخيرية وبعتها على الإيباي بأرقام كتير ضخمة.
رغم مربح الكتب القديمة، لكن الحصول عليها ما كان سهل، ومع توافد المزيد من اللاجئين السوريين وتوسع الجالية ومتطلباتها، بدأ طموح آدم يرجع يلح عليه ليعمل موقع وبضاعة خاصة فيه. كيف صار الأول عالمياً اللي بيسمي منتجاته باللغة العربية على إيباي، وكيف انفتحت له أسواق العالم؟ خلونا نسمع سوا.
بلشنا نتعرف أكثر على الجالية السورية اللي كانت عم تجي بهديك الأيام على بريطانيا. من خلال حديثهم على فيسبوك وعلى الجروبات، لقيت كلهم عندهم مشكلة إنه إذا بدهم يشتروا أي شغلة بتخصهم وهن موجودين خارج مانشستر ولندن تحديداً، مضطرين ينزلوا سواء على لندن أو مانشستر ليشتروها. صرت أنا أشتري من هاي الشغلات من الأسواق المحلية وأعرضها على الإيباي لنشوف شو ردة الفعل. كانت المشكلة إنه العالم ما عم تعرف إنه نحنا عم نعرض هاي المنتجات على الإيباي، ما هم متوقعين إنه مصاص المتة ولا قالب المعمول ولا قالب الفلافل يكونوا معروضين على الإيباي. صرت أعلن لمنتجاتي على جروبات السوريين اللي موجودة ببريطانيا، وطبعا الإيباي بحكم أنه هي منظومة متكاملة تحمي البائع وبتحمي المشتري، ما كنت محتاج أقنع الشخص بمصداقيتي ليشتري من عندي هذا الصنف. طبعا واحدة من المعضلات اللي كانت عم تواجهني المسميات، كيف بدي سمي هالبضاعة هاي على الإيباي، لأنه لازم نلاقي لها legal name نسميها، ولازم نختار القسم يلي تابع على هلو لنحطها فيه. الحمد لله كنت السباق لأني استخدم اللغة العربية بوصف المنتجات على منصة الإيباي. أنا أول شخص عرض منتجات على الإيباي الوصف تبعه كان باللغة العربية. بصراحة ما عاد عندي وقت لموضوع الكتب، موضوع الكتب كان مرهقني جدا، يا ما نايم بالسيارة على الطرقات السريعة لأني أنا مسافر 300-400 مايل بعيد عن بيتي، وبصراحة كنت استخسر أدفع 100 باوند أني أقعد بفندق، نام بالسيارة. عملت مزاد على مجموعة الكتب اللي كانت عندي بالإيباي على الإيباي وبعتهم كلهم بيعة واحدة، وتفرغت لأني استورد بضايع من سوريا. ردينا وسعنا، صرنا نجيب من مصر، من لبنان، من العراق، من تركيا، كل هذا وأنا ما قربت على الصين. صرت استعين بيوتيوبر مشهورين بأوروبا أمثال شامل أصيل الله يذكره بالخير، صرت أبعث له البرودكت تبعي مثل دقات اليبرة، دولات القهوة النحاس، حفارات الكوسة، يستخدمها بشغله وبنفس الوقت يسوق لي لها، ونحط الروابط بالفيديوهات تبعه ونعرضه. صرت بيع لكل أوروبا، لأمريكا، لكندا، لأستراليا، من مستودعي من بريطانيا. بتعرفت بهاي الفترة على مازن الطباشي، حبيت لكنته الشامية، أسلوب وحديثه، اقترحت عليه أنه يعمل لي دعاية. كانت الفكرة كيس حاطت بقلبه صابونة غار وكيس حمام وحجر حمام وميدالية مفاتيح سورية، ونلبس مازن طقم العراضة الشامية والبقاب، وننزله بسنتر أمستردام يلفلف بها السنتر ونحن عم نصوره وهو عم يوزع الاكياس هدايا ونشرح لهم شو هي صابونة الغار وشو هي كيس الحمام. الناس تحديدا اللي استلمت الهدايا شيرت على السوشيال ميديا تبعهم الاسم تبعنا، صرنا نبيع من صابونة الغار بأرقام ضخمة. في ناس كتير ما متخيلة انه من الزيت ومن الغار يعملوا صابونة مناسبة للناس اللي معهم أكزيما، صحية، كيميكال فري، ناتشرال. وبديت عم تحكي صابونة باتنين يورو او باتنين باوند واصلة لعندها، رقم زهيد.
التاجر الشاطر بيضل يدور على أسواق جديدة. آدم ما اكتفى بزباينه السوريين وفكر كيف يجذب المشتري المحلي الغربي لمتجره على إيباي، بس المصنعين الصينيين كانوا واقفين له بالمرصاد.
انتبهت لقصة كتير مهمة، الأوروبيين كتير مهتمين بموضوع الطبيعة وإنهم يرجعوا للطبيعة، وهن بيقبلوا أي فكرة جديدة مازال عرفنا نوصل لهم إياها بطريقة لطيفة وأهم شيء ما تكون مملة. اتعرفت على شاب عايش بلبنان، اتفقت أنا وياه يعمل لي فيديوهات قصيرة مدتها بين 10 و20 ثانية نشرح فيها عن منتجاتنا. بلشنا بمصاصة المتة، قدمناها للمجتمع المحلي بأنه هي استرو بتستعملوها لتشربوا الهيربل تي، وبنفس الوقت للي عامل هوليوود سمايل وشريب قهوة يستخدم مصاصة المتة عشان ما يتعب أسنانه. مصاصة متة starting from 2.99 باوند ممكن تشتريها مع فري ديليفري توصل لعندك تستخدمها لكل هالشغلات. حققنا رقم كتير ضخم، فاتوا علينا الأشقاء الأفاضل الصينيين، صاروا يصنعوا مصاصة المتة. أنا عم بيع المصاصة الواحدة ب 299، هن يبيعوا الأربع خمس مصاصات متة ب 299. فكرنا بمنتج تاني نقدمه للجالية المحلية، ما لقيت أحلى من قالب المعمول. ويوم من الأيام قاعد أنا وزوجتي بالمستودع، قلت لها تعي لنشوف نصور أنا وياك فيديو نورجي فيه الناس كيف يعملوا فيه المعمول. حطيته على السوشيال ميديا، جاب مشاهدات ما كنت متوقعة. قلت لا، بدي أعمله على نمط مصاصة المتة بطريقة احترافية لو كلفني مصاري. بلشت صنع قوالب معمول خشبية تناسب المناسبات المحلية مثل الكريسماس والإيستر. صرت أعمل لهم قوالب معمول على شكل الكريسماس تري، إشياء مكتوب عليها ميري كريسماس، صرت أعمل لهم إياها على شكل البيضة تبع الإيستر. جبنا لهم قوالب فلافل يعملوا فيها فيجي برجر على نفس مبدأ الفلافل العادية، بس قطب القالب الفلافل يكون أكبر. طورنا، لقينا قوالب فلافل شكلها مثل شكل الهوت دوك، قدمنا لهم قالب الفلافل بنفس الطريقة اللي قدمنا فيه مصاصة المتة وقوالب المعمول، والحمد لله كمان حقق أرقام مبيعات كتير ضخمة.
بعام 2017 انهالت الاستشارات من تجار الجالية السورية على آدم إنه كيف قدرت تخترق الأسواق المحلية بهالشكل وتسوق منتجات سورية كتير خاصة. فقرر آدم يعمل ورشات عملية ومحاضرات مجانية لتقديم خبرته بهالمجال، وبمجرد ما حط الإعلان انهالت عليه الطلبات حتى وصل الخبر للإي باي.
لقيت مئات الأشخاص المهتمين، بصراحة انبسطت كتير، خاصة أنه كل الناس اللي بعتت أو خبرتني أنه هي مهتمة تحضر هاي هذا كانوا سوريين. وعملت أول ورشة عمل للناس المهتمة بأنه تبيع الإيبة، بس بصراحة ما قدرت يضل عم يدفع أجار صالة. اتواصلت مع مكتب الجالية السورية بمانشستر، وافقوا أني أنا استخدم المكتب تبعهم والمقر تبعهم لأعمل ورشة العمل. دعينا الناس من مانشستر وأطرافها لحتى يجي يحضروا ورشة العمل. بعدين تواصلت مع الجالية السورية بليتس، بعدين تواصلوا معي مكتب ريفيجي كونسل بتلفورد. وصل خبر للإيبي أني في حدا عم يعمل ورشات عمل للناس يدربون بلا مقابل. تواصلوا معي من الإيبي، حابين يتعرفوا علي. كانت بأيامها عم يعملوا برنامج جديد بدهم يقدموا فيه البائعين المميزين على منصة الإيباي عالميا، والحمد لله أنا كنت واحد من الأشخاص اللي لقوهم مميزين. دعوني لحفلة تكريم كتير مرتبة بمكتبهم إيباي، كان في إداريين من إيباي من أمريكا حاضرين بالحفلة، عملوا عني وثائقي، جابوا شخص من المصورين الوثائقيين تبع ناشونال جيوغرافيك قعد معي تقريبا أسبوع ببرمنغهام يصورني بكل الأوضاع وبكل الأماكن وين ما رحت وين ما أجي. عرضت على إيباي أني أعمل ورشة عمل عندهم بمكتبهم بلندن، وافقوا وفتحوا لي السقف، قالوا لي قد ما بدك ادعي أشخاص ليحضروا الدورة. عملنا ورشة عمل كتير ضخمة بمكتبهم بالإيباي، حضروا أشخاص، اكتشفوا الإيباي الناس اللي عم تجي لتشتري منتجاتي من على الإيباي هن ناس جداد أسسوا حساباتهم على الإيباي خصوصي ليشتروا منتجاتي. هذا الموضوع كان عم يعمل معادلة جديدة وعم يفتح أسواق جديدة للإيباي.
بيوم من الأيام إجا اتصال لآدم من مدير العمليات في إيباي وطلب منه موعد وزاره بمستودع الضخم بمدينة ويفرهامبتون لدراسة تطوير العمل الخاص بالمستهلك العربي والمسلم.
ناقشنا كيف ممكن نفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية والإسلامية تحديداً على الإيباي بطريقة منظمة، لأنه كنا لما نعرض منتجات رمضان ما كان في أقسام على الإيباي مختصة بهالموضوع، هذا كنا نعرضها تحت أقسام أحياناً مثلاً بارتي ديكوريشن سيلبريشن ديكوريشن. اشتغلت أنا والأوبريشن مانيجر تبع الإيباي أنه عملنا أقسام على الإيباي إسلاميات احتفالات إسلامية، وبالتالي أي شخص بالمستقبل فايت يعرض مستلزمات لزينة رمضان بيعرضها بالمكان الصحيح واللائق لإلها. كبر الستور تبعنا، صار عنا آلاف الأصناف معروضة كلياتها محصورة بالمنتجات الشرقية والإسلامية. عشنا العصر الذهبي،
وبعد العصر الذهبي قلبت جائحة كورونا حياة كتير من أصحاب الأعمال فوقاني تحتاني. شركات ضخمة تسكرت، فما بالكم بتاجر بتندرج بضاعته تحت بند الكماليات، يعني أول شي بيستغني عنه الإنسان بزمن الركود الاقتصادي حول العالم. بس الحقيقة لما نحط الربح والخسارة قدام بعضهم بيطلع عنا قصة حياة نتعلم منها درس كبير. فرح أترككم مع آدم آغا ليختم بالعبرة حكاية اليوم من بودكاست The Refugee Boss.
بتذكر الفترة اللي كنت عايش فيها بالخليج، ما أقبل إلا أشتري بصراحة أتقل ماركات أواعي، أحلى ساعة، أحلى نظارة، أحدث موبايل عم ينزل بالسوق. كل سنة روح أنا وزوجتي ناخد هوليداي بأرقى فنادق، بس لما عم شوف بناتي هلأ عم يكبروا قدامي وعم شوف كيف الأمور عم تصير أصعب وأصعب، عم تتغير اهتماماتي. حاليا أولويتي أني شوف بناتي دارسين أحسن دراسة ومتعلمين أحسن تعليم. أحيانا بتراودني هديك الفكرة أني خلاص بكفي تتعب على هالمشاريع اللي عم تشتغل فيها، وروح شوف لك شي وظيفة تناسب خبرتك العملية بأي مكان بالعالم، وقبض راتبك بآخر الشهر وحط راسك بين الروس قولي أقطع الروس. بصحى من النوم قول لا، لما فوت على مستودعي حس حالي قاعد بمملكتي يلي داء لذة العمل الحر ما في يكون تحت مرؤوس. يا ترى وأنا هلأ أربعيني كم مرة فيني أسس لشغل مرة تانية؟ قدي البني آدم عنده طاقة تأسيس الشغل من الصفر مثل ترباية الطفل؟ قدي الواحد بضل قادر مع مرور هالأيام عنده إمكانية أنه يربي طفل من أول؟ بس لساعتني مؤمن أنه هاي المرحلة لها تعدي إن شاء الله. عم اشتغل شغل إضافي بعيد عن مجالي كرمال اترك هذا المستودع واترك هذا الاسم اللي عم اشتغل عليه قرابة 10 سنين قائم حتى لو كان عم يسجل خسائر، وأملي بالله كبير إنه هالأزمة اللي عم تمر فيها المعمورة تعدي.